بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. نعم، باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. وساق بسنده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. سبب إرادة هذا الحديث في هذا الباب، حكم قول العلماء بعضهم في بعض، الحسد والبغضاء، أن كلام العلماء بعضهم في بعض فيه تفصيل، إن حمل عليه نصرة الشريعة فهذا محمود، هذا محمود. إن تكلم العالم في خطأ العالم وإن حذر منه إذا ضل وانحرف، هذا لنصرة الشريعة. وأما إذا تكلم فيه حسدا وبغيا فهذا من المعاصي العظيمة، لأن الصد عن العلماء صد عن العلم، وصد الناس عن العلم هلكة، فالعلماء ورثة الأنبياء. فإذا حذرنا من العلماء بغير مصوغ شرعي أدى ذلك إلى صرف الناس عن هذا العالم، وبالتالي عن تعلم الشريعة. فإن أتينا إلى عالم من علماء السنة يعلم الناس الشريعة ورددنا عليه وحذرنا منه بغير مصوغ شرعي أدى هذا إلى انصراف الناس عنه، وبالتالي انصراف الناس عن تعلم الشريعة، فيهلك الناس. يكون في البلد العالم أو في القطر العالم هو الذي يعرف الناس الشريعة من قبله والسنة من قبله، فإذا صددنا الناس عنه انصرف الناس عنه فيبقون على الجهل. هذه جريمة عظيمة جدا، هذه جريمة عظيمة. إذ مجالس العلماء هي مجالس الذكر والعلم، لهذا كن على حذر في الكلام في أحد والتحذير منه، كن على حذر ولا تتكلم إلا بحجة وبينة تنفعك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يكون ذنبا إذا خرج على غير الضابط الشرعي، إن حمل على ذلك حسد وحقد وغيرة وغير ذلك من هذه الآفات فهذا أمر خطير. ثم كيف يكون الإنسان عالما ويقع في حسد وبغض وغيرة؟ إذن هو ما انتفع بالعلم. إذا كان الإنسان يكذب على الناس من أجل صرف الناس عن فلان، وإذا كان الإنسان يحسد فلانا فيحذر من غير دليل شرعي، كيف يكون عالما أصلا؟ وكيف يكون منتفعا بالعلم؟ وكيف يكون خائفا من ربه؟ إذا كان الزاني لا يزني وهو مؤمن، والسارق لا يسرق وهو مؤمن، فالعالم أيضا لا ينتقد عالما آخر بغير حجة وهو مؤمن. كيف تنتقد وتحذر من هذا الرجل بغير علم وأنت مؤمن؟ كيف هذا؟ إذا كنت مؤمنا حملك إيمانك على ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى والقصد والعد الذي أمرك الله به مع أعداء الدين، فكيف بمن ينصر الشريعة؟ قال سبحانه وتعالى: وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وَلَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. فهذا لا يجوز، لا الاعتداء على هؤلاء بغير مصوغ شرعي ولا عدم العدل فيهم وإن كانوا مما يبغضون. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك إذا كان هذا مع أعداء الله، فكيف مع نصار الشريعة الذين ينصرون الشريعة ويبقون ظهرهم ينصرون الشريعة ويدلون على الكتاب ويدلون على السنة ويدلون الناس على الحق ويدلون الناس على الاتباع؟ هذا أمر خطير يا أخواني جدا. ولهذا موضة وأقول موضة باعتبار حالهم، وإلا هذا علم جليل. الموضة التي يقوم بها أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام بما يسمى ب يعني الجرح والتعديل على منهجهم وطريقتهم، هذا من أخطر ما يكون. فكم حذر من طالب علم وكم حذر من عالم بهوى فابتعد الناس عنه، فكان في ذلك مضرة عظيمة على الناس. فأصبح الآن كل من عرف شيئا من الشريعة يتطاول على أكابر علماء الأمة وعلى طلاب العلم الناصحين المستفيدين من أهل العلم، فصار كل يوم يسقط واحد. السبب ما تدري، السبب قد يكون شيء يعني بتأويل، قد يكون شيء مثلا بوهم، قد يكون بحسب ما يبلغ الإنسان. ولهذا الإنسان لا يأخذ كلام أحد في هذا، إنما الإنسان يتيقن ويتأكد. ما يأتيك واحد يقول مثلا فلان يقول كذا تبدأ ترد عليه، لا، لابد أن تتأكد وتتيقن، لعله واهم، لعله حاقد، لعله كذاب، لعله مفتري. فلابد الإنسان أن لا يتكلم في الناس إلا بعلم، لا يتكلم في الناس إلا بعلم، لا سيما الأثبات من أهل العلم، ويتبع في ذلك طريقة العلماء. يعني أنا في بلد فيها الفوزان وفيها الحيدان وفيها كبر العلماء، أطعن مثلا في أحد هم ما تكلموا فيه مع بلوغ الأمر إليهم. قد يجهل الواحد الأمر وأنا يكون عندي علم، هذا ما في إشكال، لكن أعرض كلامي هذا على أهل العلم. لكن إذا بلغ الكلام أهل العلم وما تكلموا سكتوا، أتكلم أنا؟ ما أتكلم. إذا بلغ الكلام أهل العلم ما أتكلم إلا بعد أهل العلم. طب إذا ما بلغ العلم أرفع ذلك إلى أهل العلم بإنصاف وتجرد ليحكم في ذلك أهل العلم. لكن أن يتكلم الإنسان بمحض الهوى هذا خطير جدا يا أخوان. ولهذا أنتم تعلمون أن من أعظم القضايا الآن التي تفرق شمل هذه الدعوة هي هذه القضية، هي هذه القضية، لا سيما مع الشبكة العنكبوتية التي يجمع فيها الإنسان من هنا وهناك، حتى أصبح كل واحد مطعون فيه من قبل فلان أو علان، وكل يتكلم. هذا غلط. الإنسان لا ينبغي أن يتكلم إلا بعلم. إن كان هناك علم وتثبت، نعم يتكلم، يتكلم في فلان، فلان ليس له حصانة إلا إذا كان ناصرا للسنة ذابا عن الشريعة. نعم. فلهذا ذكر هذا الحديث، لأن جملة من الكلام قد يدعو إليها الحسد والبغضاء. ومن هذا ألا أتكلم إلا في من تكلم فيا. فإن كان مثلا عندي في البلد 10 من أهل البدع والأهواء ما أحذر من أحد منهم، أما إذا تكلم فيا إن بريت الكلام فيه. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنني لا أنصر الشريعة وإنما أنصر نفسي. هذا إذا كان المتكلم فيه ضال، فكيف إذا كان المتكلم فيه من أهل السنة؟ فأسكت عن أهل البدع والأهواء وأرد على هذا الرجل لما تعقبني في شيء، حتى ولو كان مصيبا في هذا الشيء، ولو كان من أهل السنة، فأحاول أن أرد عليه انتقاما منه ومن أهل السنة، وأدع أهل الأهواء، وأدع أهل الأهواء. ليه؟ لأنه تعقبني أو رد علي في شيء من أخطائي، رد علي في شيء من أخطائي، فأرد عليه وأفتعل الأشياء للرد عليه، وأترك أهل البدع والأهواء فهم آمنون من لساني. فهذا انحراف وضلال مبين. ولكن الإنسان ينبغي أن يرد على من أخطأ في الشريعة كائنا من كان. نعم. لا، هذا غلط. كيف يعني ان تكلم في هذا العالم بحق كيف يقال نرد لأنه حسد؟ لا، وما أدريك أنه حسد. هذا كلام بحق، كيف حسد؟ هذا كلام بعلم ليس بحسد. مين اللي هو من؟ اللي هو من؟ لا، أخشى أن يكون هم الحساد، يعني أخشى أن يكون هم الحساد، لأن بعض الناس يحسد إذا رد عالم على من انحرف أو كذا، فيستكثرون ذلك عليه. كيف يوفق للصواب في الرد دوننا؟ فيدافعون عن هذا الرجل لا حبا فيه ولكن بغضا في من رد، ويستكثرون عليه، يعني فلان هذا الذي يرد، فلان هذا الذي مثلا كذا وكذا. فهذا هو الحسد من المعلق نفسه، من الذي ينتقد، هذا هو الحسد نفسه بعينه. نعم، لكن من رد بعلم قبل كلامه، ولا يقال هذا من باب الحسد. باب الحسد باب عار عن الدليل، إنما يدفع إلى ذلك عداوة أو شيء من هذا، أو مكانة لا يريد الإنسان أن يصل فلان إليها فيتكلم بلا علم. أما الكلام بعلم كيف يكون حسدا؟ نعم. يعني هو لا ينبرد للرد، إنما هو لو رد سماه رد على أهل الأواء والقيام بهذا الجهاد العظيم، لكن غيره يرد أخذ الراية، لأنه هو أصلا يحافظ على اللقب الأول، هو يريد أن يكون هو الأول في كل شيء، فإذا رد أحد ظن بذلك. نعم، هذا هكذا يقال. هل يرد على الإنسان بأنه كلما أخطأ واحد رد عليه ولا يشكر؟ مر معنا رسالة أسد ابن موسى وأسد ابن الفرات، كيف التألق في الثناء عليه لأنه ما ترك الأهواء في بلده، وإنما ذب عن السنة، فكلما ضل واحد رد عليه ومدحه بالإكثار في الرد على أهل البدعي بعلم. الإنسان يفرح أن أخاه يكفيه ذلك، سبحان الله، أليس هذا جهادا؟ يعني أنا أحزن حينما يأخذ أخي سيفه ليقتل عدو الله، أنا أحزن على هذا لأنني لم أقتله؟ لا، أنا قد أغبطه مثلا الغبطة الشرعية، يعني مثل ما قال النبي في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن، رجل أتاه الله الحكمة، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته. يعني أغبط أقول لو أني مثل أخي هذا جزاه الله خيرا. الإنسان يفرح إن كفاه أخوه مثل هذا، لأن هذا حمل، لأن هذا حمل، فأنا أفرح. إذ تتعدد السهام التي تصوب إلى أهل البدع والأهواء أفرح، ولا أكون أنا وحدي في الميدان، أفرح إن كفاني أخي. لكن أقول أخي هذا أو فلان هذا يرد، يعني هو اللي في البلد، يعني عمال يرد على الأهواء وأهل كذا. طيب أنت أخوك يرد ورد أنت، إذا كان القصد ونصرة الشريعة. إنما إذا كان القصد شيخ المحنة، شيخ الكذا، شيخ العالم الأول، إذا كان القصد هذا، هذه المشكلة يا إخوان. هذا مثله مثل من يقاتل لا لتكون كلمة الله العليا، بل يقاتل من أجل المغنم. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس كل من رد على أهل الأهواء وكان مصيبا حتى في الرد يكون مأجورا. قد أكون مصيبا في الرد، أنا أرد على فلان فعلا الضال المنحرف، أرد عليه بعلم، ولكن لا أكون مأجورا، لأنه إن وجد الاتباع في الرد إلا أنه لا توجد نية نصرة الشريعة في ذلك، فيكون حكم من قاتل من أجل المغنم، لا من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل كذا يقاتل كذا من أجل المغنم، حمية شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالنبي وضع وصفا وقيدا مهما جدا يصلح لكل من دخل تحته: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. حقيقة هذا أمر خطير جدا، وهو مما فرق جمع الناس اليوم لما وقع بلا علم. أما مع العلم يا أخواني، هذا من الذب عن الشريعة، وهذا من الحفاظ عليها. نعم، ترد على من انحرف وضل في دين الله عز وجل كائنا من كان، ترد عليه وتحذر الأمة منه، هذا واجب، لكن بشرط أن يكون مبنيا على العلم. كأي مسألة من المسائل. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن يجيك واحد ينتقد شيخا, بعضهم انتقد شيخا ليه؟ لأن الطلاب يشربون الشاي في الحلقة. فين الأدب مع الشيخ؟ فين الأدب مع الشيخ؟ هذا ينتقد من أجل شيخ يعني؟ يعني أنا لو رحت وجدت شيخا يشرب عنده الطلاب الشاي بقى خلاص هذا يعني. وبعض الناس قد ينتقد من أجل أن رجلا أخطأ في ضمة في فتحة في كسرة في كذا, هذا غلو, هذا غلو. ويبصر, نزل إيدك نزل إيدك يا أخي شغلتين الله يصلحك, هذا يبصر القذاتة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. يعني يكون الإنسان كذابا مثلا, يكون الإنسان سراقا, يكون الإنسان كذا وكذا, وهو يتلكك لأخيه في ضمة وفي فتحة وفي غير ذلك مثلا, هذا من الغلو, هذا من الغلو. فالشاهد أن هذا الباب باب عظيم, لكن قد يقع الإنسان فيه, والشيطان يعرض على الإنسان نصرة نفسه وغير ذلك, فإذا استجاب الإنسان لذلك خسر, حتى ولو كان مصيبا في الرد, حتى ولو كان مصيبا في الرد, لكن لا يؤجر إلا إذا كان قصده نصرة الشريعة. وطبعا ده يا أخواني كله أمارات, أمارات أن الإنسان يرد على من رد عليه وعلى من لم يرد عليه, أن الإنسان يغار على السنة فيرد على من هو قريب منه. يعني قد تكون أنت قريب مني وكذا, لكنك لما أخطأت نبهت على خطأك, حتى ولو كان ولدي, حتى ولو كان أبي الذي أخطأ, فإن الإنسان يرد عليه, هذا دليل إخلاص ودليل صدق ودليل ذب عن الشريعة. نعم ايه طب ولماذا لم يقلد غيره ممن مدح؟ يعني الرجل قد يمدح اناس ويذمه اناس, لماذا قلد من ذم؟ لماذا ما قلد من مدح؟ من مدح هذا هوى, هذا هوى. النظر, النظر إلى الكلام هل هو بدليل أم لا؟ فقد يتكلم الصغير ويقبل كلامه إذا كان بدليل, لأن عندنا القبول للدليل والحجة, القبول للدليل والحجة. فإن قدم دليلا وحجة, لأن الكبير قد لا يطلع على ما طلع عليه. أنت مثلا الآن في بلدتك هنا الفوزان حفظه الله ليس معك, فأنا إن سئلت عن فلان في البلدة صوفي قبوري أقول ما أتكلم حتى يتكلم الشيخ الفوزان؟ يعني مثلا هل يأتيك واحد يقول مثلا هل الشيخ الفوزان مثلا تكلم في حسان؟ هو ما شاء الله الشيخ الفوزان يعرف حسانا ولا فاضل حسان مثلا, أو اطلع على حال حسان أو رفع عليه حال حسان, تكلم الشيخ في من هو أقل من حسان وغير هؤلاء, أطلع الشيخ على هذا. لكن أنت قد تطلع بحكم كونك من أهل البلدة, بحكم كونك من اطلعت على حاله لم يطلع عليه غيرك, على حال لم يطلع عليه غيرك أو كذا مثلا يعني. لكن لو كان هذا الرجل عند الفوزان واطلع عليه الفوزان والفوزان قال مثلا كذا وكذا بدليل, نعم أنا أتبع الفوزان, إذا تكلم الشيخ الفوزان تكلم بدليل وحجة لا شك هو أبصر مني, هو أبصر مني. لكن أنا أضرب بأهل بلدي, واحد في ليبيا يسألك مثلا عن فلان ابن فلان أنت ما تعرفه, وأنت أعلم من رجل في ليبيا, لكن هذا الرجل في ليبيا هو أعلم بحال هذا الرجل منك, أنت أعلم منه بالعلم بصفة عامة, لكن بحال الرجل هو أعلم منك, فإن تكلم فيه بعلم قبل كلامه, قبل كلامه. فالشاهد في النهاية أن الإنسان يقبل كلامه إذا كان بدليل, سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. فأحمد أكبر من غيره، لكن لم يقبل إلى قول أحمد، قبل قول أحمد، قبل قول ابن معين، قبل قول أبي زرعة، قبل قول أبي حاتم، ابن أبي حاتم، علماء الجرح والتعديل، ولا شك أن بعضهم أعلى من بعض. لكن الضابط ليس هذا، الضابط هو ألا يتكلم إلا العالم، ألا يتكلم إلا العالم الذي يعرف أمرين. الأمر الأول أن هذا الفعل وأن هذا القول بدعة. الثاني إسقاط هذا الوصف على المعين، فيعلم دليل الوصف ويعلم مناط الإسقاط واستحقاق المعين لهذا الوصف. فإذا كان عالما بالأمرين بدعة أو شركا أو فسقا أو غير ذلك تكلم، وإلا ما يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يتكلم. نعم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يقول: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزهو عليه، يعني لم يتفخر. إما أن يلقى من هو أعلم فيعتبر هذه غنيمة، أو من هو مثله فيدرسه العلم ويتذاكر معه العلم، أو من هو دونه فلا يتعالى عليه. حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه، حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس. يعني كان الناس فيما مضى على العالم على ثلاثة أقسام: اللقي عالما هو أعلم منه قال هذه غنيمة الحمد لله فلان نزل بأرضنا فلنأخذ حديثة ويفرح بهذا، وهذه تعتبر تعتبر من أغنم ما يحصله العالم أن يلقى العالم. ولهذا كان العلماء يضربون أكباد الإبل في اللحوق بالعلماء والرحلة إليه، فيسعد الإنسان أن يلقى رجلا يرقى به إلى إسناد عال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، ولا شك أنه ما شعر بتعب ولا نصب، بل بقمة السعادة أن أخذ الحديث من فم من حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث عنده، لكنه أراد أن يأخذه ممن سمعه، فتلك غنيمة عظيمة. ولهذا هشام بن عمار ماذا قال الإمام مالك: هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ فما كانوا يبالون بشيء من المشقة ابتغاء ما يحصلونه من علم ولقاء، فكان العالم يلقى من هو أعلى منه فيغتبط بذلك. ثانيا أن يلقى من هو مثله فيدرسه العلم ويتذاكر معه. ثالثا أن يلقى من هو دونه فلا يزهو عليه، ولكن يرحمه ويعلمه مرحبا بمن جاء يطلب العلم، كما جاء في حديث زر بن حبيش لما جاء فقال: مرحبا جئت لتطلب العلم، مرحبا بك. ثم ذكر له حديثا: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فكان العالم يقول مرحبا بمن جاء، ولهذا كانوا يفرحون بالطلبة الذين يأتون لتحصيل العلم، يفرحون بهم لأنهم يتعلمون العلم الشرعي. أما اليوم يقول: أما اليوم فإذا لقي من هو أكبر منه أراد أن يصرف الناس عنه، فإن مثلا نزل إلى البلد مثلا وأعلم فسألوه نذهب إلى فلان، يقول: يعني فلان والله ما عنده، لكن المهم يزهد فيه حتى لا ينصرف الناس إيه؟ حتى لا ينصرف الناس عنه ويذهبون إلى هذا العالم. وإذا لقي من هو مثله ما ذكره العلم وإنما حاول الترفع عليه، وإذا لقي من هو دونه تعالى عليه وألزمه أن يعامله معاملة الطالب لمن؟ للعالم إلزاما ويغضب على هذا. ولهذا بعض الناس قد درس أداب الطلب لا من أجل أن يكون هذا سمتا لطلبة العلم وإنما يكون قاصرا عليه ويغضب إذا لم يعامله الطالب هذه المعاملة. نعم. قال أبو عمر أي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. طبعا هذا باب يا أخواني باب كما قال بعض السلف فالعلماء كالتيوس. يعني التيوس من جهة يعني قد يحصل بينهم من النزال الذي يحصل بين التيوس ما يحصل. نعم. لكن العالم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى ولهذا العلم الخشية فإنه يفرح ويحب كما كان الشافعي يقول وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا احتاج أحد إلى علم لأنه أمانة يا إخواني أمانة في التحمل وأمانة في النفقة النفقة بهذا العلم والإنفاق بهذا العلم مسؤولية كبيرة جدا. ولهذا قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة والحديث عند البخاري إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلقى قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون. ووالله يا أخواني من طلب هذا العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى وما أنفق لغير وجه الله سيفضح وإن مر عليه زمان الناس يقبلون يديه ورأسه سوف يفضحه الله سبحانه وتعالى الله سيفضحه وسيري حقيقته للناس. لكن من طلب العلم ليزكي به نفسه ثم لينقذ أمته والناس من الضلال وينصح لأمة الإسلام ويستشعر حاجة الأمة إلى العلم والعلماء ولا احنا نتكلم فقط عن الجهاد ثم نحن معطلون للجهاد. الجهاد الأكبر هو الجهاد بالحجة والبيان هذا الجهاد الذي تنتفع به أمة الإسلام في الرد على الأهواء والبدع والتحذير من سبيل المجرمين ودعوة الناس إلى الصراط المستقيم هذا هو الجهاد. ولهذا قال ابن القيم في الزاد قال والجهاد نوعان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان وهو أشرف النوعين أو كما قال رحمه الله. وقال أيضا في موضع آخر قال والجهاد بتبليغ السنن إلى الناس أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور الأعداء ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل أحد أما الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل إنما الواحد يستطيع يا أخواني بسهولة أن يضع يده على الزناد يخرج المدفع ويخرج الصاروخ تخرج الطائرة لكن من الذي يحسن تبليغ السنن؟ إنهم أتباع الرسل هذا أعظم الجهاد أن تقوم بالجهاد هذا بالحجة والبيان فمن الذي يبلغ؟ فالإنسان يستشعر هذا. أما إذا أراد نصرة نفسه الذي يصل إلى هذه الدركة أنه يريد بالعلم صرف وجوه الناس إليه أو ابتغاء دنيا إذا وصل الإنسان هذه الدرجة فليتب إلى الله وليترك هذا الباب إذا لم يقع على مدافعة نفسه وليذهب إلى دنيا يطلب الدنيا بالدنيا أنا أريد أن أكون أعظم التجار أذهب وأتاجر وأعمل وأحصل المشاريع وكذا أكون تاجر سيارات أفتح معرض سيارات وكذا وأحصل فأنا مأجور على هذا على الأقل هذا أمر مباح لكن أن أجلس وأتصدر وأطلب الدنيا بما لا يكون إلا من عمل الآخرة هذا والعياذ بالله من الشرك واحد قد يعيش مع الكتب ويدرس وهو لا يريد نصرة الشريعة إنما يريد صرف وجوه الناس إليه لا اذهب إلى محل افتحه أحسن اذهب إلى محل ولا مزرعة ولا اشتري أرضا ولا افتح مشروعا هذا أشرف لك وأفضل هذا عمل مباح
وقد يمدح الإنسان على التجارة إذا كان يؤدي الحق الذي عليه وينفق من المال، لكن ما تجد إلا العلم، يعني ما تجد العلم ليقال فلان عالم. ولهذا كان الحديث الخطر يا إخواني، الخطر العظيم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن والمنفق والذي قدر في الصف، سبحان الله. أما من جهة العمل فهي أجل الأعمال، أما من جهة القصد فوالعياذ بالله، إنما قاتل هذا ليقال شجاع، وعلم هذا ليقال عالم، وأنفق هذا ليقال جواد، ثم يؤمر به إلى النار. قد قيل إنك عالم، ثم ماذا؟ قال أبو عمر، اسمع هذا الكلام المهم جدا من الحافظ ابن عبد البر، قال: قد غلط فيه كثير من الناس، وظلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب، اسمع، والصحيح في هذا الباب، باب الكلام، كلام أهل العلم بعضهم في بعض، قد غلط فيه كثير من الناس، كأي باب من أبواب العلم، فالناس فيه طرفان ووسط غالبا. قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت فيه نابتة جاهلة، ولا يقع الخلط إلا من نابتة جاهلة. نابتة حدثاء أسنان، جاهلة سفهاء أحلام لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. نعم، واحد يتكلم في البخاري، من ثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته، واحد يتكلم في مسلم، يتكلم في أبي داود، يتكلم في النسائي، يتكلم في أحمد، يتكلم في أبي حاتم، يتكلم في ابن معين، يتكلم في أبي زرعة، يتكلم في شيخ الإسلام، يتكلم في ابن عبد الوهاب، يتكلم في ابن باز. هؤلاء الذين ثبتت إمامتهم لهم من المكانة العالية ومن الرفعة في الأمة ومن الذب عن الشريعة ومن الإحاطة بجمل كثيرة منها ما كون حصانة توجب تقديم ما هو عليه من العناية بالعلم والإمامة في الدين على جرح من جرح، إذا لم يكن جرحه مفطرا قائما على العلم والبصيرة. فكثير من الناس جرح لمخالفة في الاعتقاد، كثير من الناس جرح لحسد وبغضاء، أو كلما تكلم رجل في إمام قبلنا كلاما، هذا لا يكون أبدا، وإلا لطرحنا البخاري وطرحنا مسلما وطرحنا أئمة الدين. وإنما من ثبتت عدالته في العلم، يأتي واحد اليوم يتكلم في شعبة، يتكلم في يحيى بن سعيد القطان، نقبل كلامه ونقول شعبة كان وكان؟ أبدا ما نقبل كلامه في من اتفقت الأمة على عدالتهم وعلى إمامتهم وعلى عظم شأنهم في العلم، إلا من تكلم فيهم ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات. يعني لابد أن يكون بينة عادلة ولهذا لم يجرح البخاري عند الأمة في من جرحه، ولو كان قصد نصرة الشريعة في ذلك، لكن لما عرف تفسير ذلك علم أن البخاري رحمه الله تعالى ما يجرح من أجل ذلك، لأنه ليس سببا للجرح. ثم قال: وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد، ما يعني هو قال: وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان عدالته روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، يعني ما يقال قبل كده بإطلاق أيضا، إنما ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فالقاعدة قاعدة الإنصاف، لكن من ثبتت عدالته هذا ما يقبل فيه جرح إلا إذا كان الأمر قائما على دليل، أما ما لم تكن له هذه المنزلة ولا تلك المكانة فيقبل فيه ما قاله أهل العلم، وقد يطرح. نعم، حتى لو كان أي نعم، إذا لم تثبت عدالته وتكلم فيه الثقات حتى لو ما فسروا قبلنا كلامهم، حتى لو طالما لم تثبت عدالته تكلم فيه العلم الثقات، نعم يقبل هذا. قال: والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول واحد من الطاعنين: إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليد في شيء منه دون برهان وحجة وتوجيه. هذه مسألة التقليد، أقلد ولا لا؟ أنت تقلد، تقلد من؟ تقلد العالم الذي يتكلم بعلم، لكن ما تقلد صاحب هوى، ما تقلد من تكلم في حال غضب. ومر معنى المبحث النفيس جدا للمعلم رحمه الله تعالى في هذا الباب، كيف أن الإنسان قد يتكلم الكلمة يحمله الغضب عليها، فلا تكون هذه الكلمة حجة في الباب. ونحن نريد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيه إليه ولا يعرج عليه، وما يوضح صحة ما ذكرنا، وبالله التوفيق. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز فقال: قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، والله لصبيانكم أعلم منهم بل صبيان صبيانكم. من القائل هذا؟ حماد، ومع ذلك ما يقبل كلامه فيها. نعم، نعم، لا مش كما وقع يعني ابن عباس، يعني كما قال ابن عباس أنه قد يحمل على ذلك الحسد. نعم، ومالك بن دينار وابو حازم وكذا، اي مما قالوه من ان الحسد قد يحمل على ذلك. قال حماد في اهل الحجاز: قد سالتهم فلم يكن عندهم شيء، والله لصبيانكم اعلم منهم بل صبيان صبيانكم. طبعا هذا الكلام ما يقبل. وذكر عن مغيره قال: قدم علينا حماد بن ابي سليمان من مكه فاتيناه لنسلم عليه، فقال لنا: احمدوا الله يا اهل الكوفه، فإن لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا، فلا صبيانكم وصبيان صبيانكم أعلم منهم. هل يقبل هذا؟ أعلم من عطاء وطاووس ومجاهد؟ أقمار في هذه الأمة، هؤلاء أقمار في هذه الأمة، مصابيح دجى وأئمة هدى. صحيح، نعم، الايه
نعم، لكن هو قال هنا استضعف جدا، قال وهو صحيح، يعني لعل له شواهد، يعني بالشواهد، يعني بالشواهد التي أوردها بعد. قال حماد: لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانهم. قال مغيرة: هذا باغي منه. قال أبو عمر: صدق مغيرة، يعني قال ابن عبد البر صدق مغيرة. وقد كان أبو حنيفة وأقعد الناس بحماد يفضل عطاء عليه. نعم، كانوا ايه؟ من؟ طيب ماله يعني؟ ما لا نتكلم عن هذا التعليل، هذا معروف لا شك، لا يقبل اصلا، هذا لا يقبل. هذا هو يقدم ابن عبد البر ما قعده من ان العالم الذي ثبتت عدالته وامامته هذا لا يلتفت فيه لقول احد الا اذا قدم دليلا كالشمس فيه. فمن مثل هذا الكلام ما يقبل كلام حماد، ولا يقبل كلام ابي حنيفه نفسه، ولا يقبل كلام احد في هؤلاء، لانه قد ثبتت عدالتهم وامامتهم. قال: ولهذا قال ابو حنيفه: ما رايت افضل من عطاء بن ابي رباح. قال: وقد روي عن ابي حنيفه انه قيل له: ما لك لا تروي عن عطاء؟ قال: لاني رايته يفتي بالمتعه. وقيل له: ما لك لا تروي عن نافع؟ فقال: رأيته يفتي باتياد النساء في عنجازهن فتركته. قال: سفيان قال: ربيع بن أبي عبد الرحمن الزهري: لو جلست للناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية عمرك. قال: فقال رجل الزهري: أما إنه لا يشتهي. فقال رجل الزهري: أما إنه لا يشتهي أن يراك. فقال الزهري: أما إنه لا ينبغي أن أفعل ذلك حتى أكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروي عن ابن شهاب أنه قيل له: تركت المدينة ولازمت شغبا وإداما، وتركت العلماء بالمدينة يتامى. فقال: أفسدها علينا العبدان، ربيعة وأبو الزناد. وساق بسنده عن إسحاق بن طلحة بن أشعث قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرئهم ولا تستقرئهم، وحدثهم ولا تسمع منهم، وعلمهم ولا تتعلم منهم. وساق بسنده عن الأوزاعي قال: كانوا يستحيون أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه. وساق بسندي أيضا عن الزهري قال: ما رأيت قوما أنقض لعور الإسلام من أهل مكة، ولا رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية. قال أحمد بن زهير: يعني الرافضة. قال أبو عمر رحمه الله: فهذا حماد بن أبي سليمان، وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم بفتواه، وهو معلم أبي حنيفة، وهو الذي قال في إبراهيم النخعي حين قيل له: من يسأل بعدك؟ قال: حماد. وقعد مقعده بعده يقول في عطاء وطاووس ومجاهد، وهم عند الجميع أرضى منه، يعني هم أجل منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله، وأرضى منه حالا عند الناس، وفوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد أو لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به، وعنه أخذه أبو حنيفة والله أعلم. وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمان أنهم ينقضون عرى الإسلام ما استثنى منهم أحدا، وفيهم من جلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين، وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء. لكن أن أخذ قول ابن شهاب في أهل مكة بصفة عامة، يقال أهل مكة ينقضون عرى الإسلام، أهل مكة ما في من ينصر الشريعة. وذكر الحسن بن علي الحلواني عن نعيم بن حماد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال كنت عند الشعبي فذكر إبراهيم فقال ذاك رجل يختلف إلينا ليلا ويحدث الناس نهارا. قال فأتيت إبراهيم فأخبرته فقال ذاك يحدث عن مسروق والله ما سمع منه شيئا قط. قال الحسن وساق بسنده إلى شعبة قال لم يسمع إبراهيم المسروق شيئا قط. وساق بسنده عن الأعمش قال ذكر إبراهيم النخع عند الشعب فقال ذاك الأعور الذي يستفتي بالليل ويجلس يفتي الناس بالنهار. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال ذلك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. قال أبو عمر معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا مع أن القائل من إبراهيم النخعي. قال معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا بل هو إمام جليل والنخعي مثله جلالة وعلما ودينا. وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني حدثني الحارث وكان أحد الكذابين ولم يبن من الحارث كذب وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وإلى أنه أول من أسلم وتفضيل عمر رضي الله عنه. إذن لم يقبل كلام النخعي في الشعب. وخطأت عائشة ابن عمر في عدد عمر في عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا كان معه وما اعتمر في رجب. وفي أن الميت لا يعذب ببكاء أهليه عليه وقد ذكرنا في كتاب التمهيد. وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضا غير القول في الغضب. يعني قد يكون عالم جليل يا أخواني مثلا عالم جليل وأغضب عالما آخر فقال فيه كلاما فيه انتقاص قال والله أنت ما تعرف شيئا قال والله إنما يلقنك الصبيان قال والله إنك لحري أن لا تحدث مثلا في لحظة الغضب مثلا في لحظة غضب. فليؤخذ بكلامي في لحظة الغضب هذه ما يؤخذ بكلامي في لحظة الغضب إنما يؤخذ بما استقر عنده في لحظة الرضا من غير أن يثار. ولو أننا أخذنا كلام هذا في ذلك في هذه اللحظات لما بقي أحد. أما قال يا أخواني العباس عمر هذا لما عمر أراد قتل أبي سفيان والعباس يجادل وعمر يقول فماذا قال عباس لعمر ماذا قال له يا أخوان؟ قال له والله يا عمر لو كان من بني عدي لما قلت هذا يعني لو كان من أهلك وعشيرتك لما قلت هذا. أليس هذا طعنا في عمر رضي الله عنه أنه يحابي أصلا إذن يحابي في دين الله لما صار أبا سفيان صار يجادل فيه لكن لو كان من بني علي ما قال هذا الذي قاله. لكن ما يؤخذ بقول العباس هنا ولهذا رد عليه عمر فورا قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه إلا قصة معروفة. فقد يقع هذا حتى بين الصحابة رضوان الله عليه قد يقع هذا مثل هذا قد يقع. فلا يؤخذ كلام أحد في أحد إذا كان الحامل عليه غضب. مال هو يقول يعني إفراطه في حب علي تفضيل على وتفضيله على غيره، لكن هل ثبت فعلا أن الحارث لما كان يفضل علي على أبي بكر؟ لو ثبت هذا لكان حريا أن يحظ يعني أن ينقم عليه هذا، لأن الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر على علي. لكن تفضيل على عثمان هذا كان في أول الأمر، قد يقع هذا الأمر في أوله تفضيل علي على عثمان، أما لو كان على أبي بكر وعمر فلا شك أن تكذيب الشعب يكون بحق. نعم، ويكون معنى كذبه يعني في هذا الإدعاء، لكن ليس في مطلق أن يقال الحارث كذاب، ولعله يعني هذا وملحظ الاستدراك على الشعب في هذا أنه عمم الكلام، عمم الكلام، إنما يرد عليه في هذا الموضع إذا كان تفضيله لعلي على أبي بكر وعمر هذا يرد عليه ويكذب في هذا الموضع لا أن يقال بعموم. نعم، في رأيه. نعم، قال يقول ومن أشنع شيء روي في هذا الباب وشده نوطا وجهلا ما أورده بسنده إلى ابن شوذب قال كان الضحاك المزاحم يكره المسك، فقيل له إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به، قال نحن أعلم منهم. طبعا هذا يقول هو نفسه هذا من أشنع شيء، لكن قد يحمل الإنسان على ذلك غضب. عن أيوب قال قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثنا حتى صرت بالمربد، ثم قال أيحسن إيه حسنكم أو أيحسن حسنكم مثل هذا؟ قال أبو عمر وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة، يعني عكرمة لما حدث قال أيحسن حسنكم مثل هذا، قال أبو عمر وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة، وإن كان عكرمة مقدما عندهم في تفسير القرآن والسير. وقل عروة بن الزبير إن ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بعد أن بعث 13 سنة، فقال كذب إنما أخذه من قول الشاعر. قالوا كذب هنا يعني أخطأ، وليس الكذب المعروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال في العمرة هي واجبة، فقيل له إن الشعبي يقول ليست بواجبة، فقال كذب الشعبي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل وشهيد ومشهود فأجاب فيه، فقيل له إن ابن عمر وابن الزبير قال كذا وكذا خلاف قوله، فقال كذبا، لكن هذا يحمل على الخطأ. وعن علي بن أبي طالب أنه قال كذب المغيرة بن شعبة، وعن عبادة بن الصامت أنه قال كذب أبو محمد يعني في وجوب الوتر، وأبو محمد هذا اسمه مسعود بن أوس الأنصاري بدري قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه، وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر، واستشهد عبادة بقول رسول الله 5 صلوات كتبهن الله على عباده. سقر السندي أيضا عن أيوب قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي فأمره أن يوفي بنذره، قال فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره، فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره، فقال عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه، أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر، وسأله عن نذرك أطاع هو لله أم معصية؟ فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله، لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن قال هو معصية فقد أمرك بمعصية الله. قال المروزي فلهذا كان بين سعيد المسيب وبين عكرمة ما كان، حتى قال فيما حكي عنه أنه قال لغلامه لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. يعني قد يصل الأمر إلى إيه؟ إلى هذا. قال أبو العمر وقال وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشيء بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه. قال أبو عمر والكلام ما رويناه من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك فقال هات علم مالك فأنا بيطاره أنا أفنده لكم. قال ابن إدريس فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك فقال ذاك دجال من الدجاجلة نحن أخرجناه من المدينة. قال ابن إدريس وما كنت سمعت بجمع دجال قبلها وما كنت سمعت بجمع دجال قبلها يعني دجال من الدجاجلة الدجاجلة جمع دجال. يقول وما كنت سمعت بجمع دجال قبلها يعني على ذلك الجمع. وقال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق يقول فيه إنه مولى لبني تيم قريش في ملك يعني فطعن في نسبه. وقاله فيه ابن شهاب أيضا فكذب مالك ابن إسحاق لأنه كان أعلم بنسب نفسه وأما هم حلفاء لبني تيم في الجاهلية. وقد ذكرنا ذلك ووضحناه في صدر كتاب التمهيد وربما كان تكذيب مالك بن إسحاق في تشيعه وما نسب إليه من القول بالقدر. وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة. وقد روي عن مالك أنه قيل له لكن كان طبعا ابن إسحاق مدلسا. وقد روي عن مالك أنه قيل له من أين قلت في محمد ابن إسحاق إنه كذاب فقال سمعت هشام بن عروة يقوله وهذا تقليد لا برهان عليه. الله أكبر. وقيل لهشام بن عروة من أين قلت هذا قال هو يروي عن امرأتي ووالله ما رأها قط. قال أحمد بن حنبل عند ذكره هذه الحكاية قد يمكن ابن إسحاق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام. انظروا يا أخواني إلى النصف يعني ما نقبل أي كلام هكذا لابد الكلام يقوم عليه شاهد العدل وما يقبل كلام أحد في أحد لغضب لثورة قد تكون ما يقبل كلام أحد في أحد بهذا. وهذا أمر طارئ طبعا لهذا فإنه لا يرد أيضا العالم لا يرد مثلا مالك لأنه تكلم في ابن إسحاق بهذا أو تكلم كذا ما يرد يعني كلام العالم إذا حمل على ذلك شيء وسبب معروف طارئ. قال أما شيء يعني يؤصل له ويحذر من الشخص من أجله ولم يقم عليه دليل ولا برهان لا شك أنه يهضر كلامه في الجرح والتعديل لأنه إذا ثبت مجاملة الرجل وعدم أنصافه وعلمه بهذا الباب فإنه يرد. سألت يقول ساق بسنده عن أحمد بن صالح قال سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد بن سمعان فقال ثقة فقلت إن مالكا يقول فيه كذاب فقال لا يقبل قول بعضهم في بعض. وساق بسنده عن الفضل موسى قال دخلت مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده فقال له أبو حنيفة يا أبا محمد لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك أو قال لعدتك أكثر مما أعودك. فقال له الأعمش والله إنك لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا دخلت علي. قال الفضل يعني يقول لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتي يقول أنا بس أخشى أن أثقل عليك. قال أنت ثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا جئتني. قال الفضل فلما خرج من عندي قال أبو حنيفة اسمع بقى قال أبو حنيفة لما خرج من عندي قال أبو حنيفة إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه. فقلت للفضل ما يعني بذلك قال كان الأعمش يرى الماء من الماء ويتصحر على حديث حذيفة يعني أبو حنيفة يقول لي صار حديث حذيفة إذن هو إيه إذن هو مفطر الآن فما صام رمضان قط ولم يغتسل من جنابه لأنه كان يرى الماء من الإيه من الماء ليس إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقد يحمل على مثل هذا وهذا شيء كما قلنا أخواني أمر يعني طارئ. الله المستعان. ساق بسنده. عن ابن وهب قال: قال مالك وذكر عنده أهل العراق فقال: أنزلوهم عندكم بمنزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال ساق بسنده عن سعيد بن منصور قال: كنت عند مالك بن أنس فأقبل قوم من أهل العراق فقال: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يكتون عليهم آيات. سمعت قتادة يقول: متى كان العمل في السماكين؟ يعرض بيحيى بن أبي كثير، وكان أهل بيته سماكين. قال ابن عبد البر: وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. وساق بسنيع بن وهب قال: سئل مالك عن مسألة فأجاب فيها، فقال له السائل: إن أهل الشام يخالفونك فيها فيقولون كذا وكذا. قال: ومتى كان هذا الشأن بالشام؟ إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة. وثق بسنده عن يحيى بن يحيى قال: كنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب. فيقول: الله الله، اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس علي العمل. قال: ثم آتي ابن وهب فيقول: من أين يعني من أين أتيت؟ فأقول: من عند ابن القاسم. فيقول: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي. يعني هذا يحذر وهذا يحذر. يقول: وقد كان ابن معين عفى الله عنه يطلق في أعراض الثقات الإمة لسانه بأشياء أنكرت عليه، منها قوله: كان عبد الملك بن مروان أبخر الفم وكان رجل سوء، ومنها قوله: كان أبو عثمان النهدي شرطيا، وفيها قول في الزهري: إنه ولي الخراج لبعض بني أمية، وأنه فقد مرة مالا فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه، وذكر كلاما خشنا في قتله على ذلك غلامه، تركت ذكره لأنه لا يليق بمثله. ومنه قوله في الأوزاعي: إنه كان من الجند، وقال في يعني يتهم بهذه الأشياء. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: يكتب عن أحد من الجند ولا كرامة. وقال: حديث الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ليس بثبت. ومنها قول في طاووس: إنه كان شيعيا. ذكر هذا كل محمد بن حسين المصيري الحافظ في الأخبار التي في آخر كتابه في الضعفاء عن الغلاب عن ابن معين، وقد رواه مفترقا جماعة عن ابن معين منهم عباس الدوري وغيره. ومما نقم على ابن معين وعيب به أيضا قوله في الشافعي: إنه ليس بثقة. وقيل لأحمد بن حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي، فقال أحمد: ومن أين يعرف يحيى الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقول الشافعي أو نحو ذلك، ومن جهل شيئا عاداه. قال أبو عمر: صدق أحمد، إن ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي رحمه الله. وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من التيمم فلم يعرفها، فكيف يحكم على الشافعي؟
نعم ابن عم الشافعي، بس هذا يحتاج الى ثبوت، يعني هذا يحتاج الى ثبوت. للي بعد البر يعني ذكر هذا الايه. هذا عند ابن عبد البر، يعني هذا يحتاج الى ثبوت، يحتاج الى ثبوت يعني انه كان يثني عليه. وقد تكلم أبو ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره وهو مشهور عنه، قاله إنكارا منه لقول مالك في حديث البيعين بالخيار. يقول ابن عبد البر معلقا على كلام الشافعي، يقول كلام المعين، يقول وقد كان عبد الله الأمير ابن عبد الرحمن بن محمد النصر يقول إن ابن وضاح كذب، إن ابن وضاح كذب على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله عن الشافعي فقال ليس بثقة، وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه المشرق فيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال هو ثقة، قال وقد كان ابن وضاح يقول ليس بثقة، فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضاح في ذلك، وكان خالد بن سعد يقول إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن محمد الشافعي ولم يسأله عن محمد بن إدريس الفقيه الشافعي. يقول وهذا كله عندي تخرص وتكلم على الهوى، وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدمت لك، حتى نهاه أحمد رحمه الله ونبه على موضوع من العلم وقال له لم تر عينك قط مثل قول الشافعي. يا محمد، يعني يقول ابن معين معلقا على انه، يقول ابن عبد البر معلقا على انه ابن معين كان يمدح الشافعي وانما هذا حصل من ابن وضاح. يقول هذا كله عندي تخرص وتكلم عن الهوى، وقد صح عن ابن معين من طرق انه كان يتكلم في الشافعي على ما قدمت لك حتى نهاه احمد. يقول وقد تكلمنا وذيب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره وهو مشهور عنه. طيب يقول وكان إبراهيم بن سعد يتكلم، وكان إبراهيم بن أبي يحيى يدعو عليه، وتكلم في مالك أيضا فيما ذكره الساجي في كتاب العلل عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعاب وأشياء من مذهبه، وتكلم فيه غيرون من تركه الرواية عن سعد بن إبراهيم وروايته عن داود بن الحسين وثور بن زيد، وتحامل عليه الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة في شيء من رأيه حسدا لموضع إمامته، وعابه قوم في إنكاره المسح على الخفين في الحضر والسفر، وفي كلامه في علي وعثمان، وفي فتياه اتياد النساء في الأعجاز، وفي قعوده عن مشاهدة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبوه بذلك إلى ما لا يحسن أو ما لا يحسن ذكره، وقد برأ الله مالكا عما قالوا، وكان إن شاء الله عند الله وجيها، وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظائرهما من الأئمة إلا كما قال الشاعر الأعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. أو كما قال الحسين بن حميد يا ناطح الجبل، يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أي ليجرحه، أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. وكلام أبي الزناد في ربيعة ومن هذا الباب أيضا. وقد أحسن أبو العتهية حيث قال ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. يقول فقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديما، ألا ترى إلى قول الكوفي في سعد بن أبي وقاص إنه لا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية، وسعد بدري وأحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم، وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بل قالوا في سعد انه لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة.
قال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات، اسمع هذا الكلام، فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا. يا أخواني، من الذي يتكلم هنا، علماء وأئمة ولا لا؟ يعني هذا الشعبي، هذا مالك، هذا ابن إسحاق، هذا ابن معين، هذا الشافعي، سبحان الله، أئمة ولا لا؟ يبقى ليس يعني من تكلم حتى ولو كان إمام، إذا كان المتكلم فيه إماما يقبل كلامه إلا أن يظهر بينة كالشمس. يبقى هنا يبطل يا أخي إيه ما يسمى بالتقليد، أنا أقلد فلان، هذا لا تقلد مالكا في هذا ولا تقلد ابن معين في هذا، فكيف تقلد سائق سيارة ولا تقلد سمكري ولا تقلد من لا يعرف صنعة العلم، كيف تقلده؟ وتقلد كذابا، كيف تقلده؟ هؤلاء أئمة لما تكلموا كلاما حمل عليه بعض المحامل لم يقبل، فكيف بغيرهم؟ كيف بغيرهم؟ فإذا ثبت في الدين إمامة الرجل فلا يقبل كلام فيه إلا بدليل، ولو صدر من عالم كمالك وابن معين، وإلا اطرح الشافعي لقول ابن معين، أي يصدق هذا أحد؟ اطرح مالك لقول ابن إسحاق، أي يصدق ذلك أحد؟ ومالك أجل من ابن إسحاق بكثير، ومع ذلك لم تتبع الأمة مالكا في ذلك. تقبل قول الذولي في البخاري، والذولي إمام كبير، سبحان الله. يبقى ينظر يا اخواني الى عرض هذا الانسان الذي عاش ظهره يذب عن الشريعة، ومن هنا كان الكلام في امثال الشيخ الالباني رحمة الله عليه الذي عاش ظهره يذب عن السنة، وهو جليل القدر عظيم الشأن في الدين في هذا العصر، قل نظيره في الذب عن السنة وتفنيدها، قل نظيره بشهادة أهل العصر الذين ما جملوا كابن باز والعثيمين. العثيمين يعلق على موضع للشيخ الألباني في تصحيح حديثه وتضعيفه، يعلق على موضع ويقول، وهو لا يتابع الألباني رحمه الله تعالى في هذا الحكم، لكنه يقول: ولكل جواد كبوة، فيعتبر جواد في هذا الباب، فحينما يقع في شيء مما يؤخذ عليه لا يتابع، لكن يقال الألباني مرجئ، يقال الألباني مثلا كذا، الألباني من المرجئة، والألباني يخرج عن السنة، هذا ما يقبل كلام أحد فيه ولو قاله جليل القدر، وإن كانت عبارته من عبارات المرجئة، نعم عبارته من عبارات المرجئة، ولا نزل نقول هذا إلى أن نموت، رضي من رضي وسخط من سخط، صيانة للشريعة وصيانة للألباني رحمه الله تعالى. فيحفظ قدر هذا العالم النحرير، لكن حفظ قدر الشريعة أعظم عندنا من حفظ قدر العالم، فالعالم يخطئ ويصيب لكن الشريعة مصونة. ومثل هذا أيضا يقال في الشيخ ربيع فلا يتابع على كلامه في هذه المسألة، مسألة الإيمان، لكن يقال هذا مبتدع ضال منحرف. من الذي قال هذا؟ الرجل الذي عرف بنصرة للسنة ورد على أهل الأهواء والبدع، يقول من الذي يقول هذا؟ يقول أصحاب الصفحات الآن، أصحاب الصفحات الذين لا يتقنون علما ولا يرجعون إلى العلماء. والله إذا قال العلماء العصر وشهدوا عليه كما شهدوا له بالفضل، إذا شهدوا عليه بالانحراف في الدين والانحراف عن الشريعة واتهموا بهذا، قل قولهم، لكن لا تخترع قولا تقول أنا متوقف، أنا لا، أنا بدعت هذا الضال المضل. من الذي يقول هذا يا أخواني؟
من الذي يقول هذا؟ هذا كلام لا يلتفت إليه، يرمى في البحر ما يلتفت إليه. نعم أنت لا تتابع في هذا الكلام، ولئن قلت في شيخ ربيع نتيجة هذه المسألة هذا الكلام قله في الألباني من باب أولى، قله في الألباني من باب أولى، إذ ما الفارق يعني؟ هذا أخطأ وهذا أخطأ، ما الفارق؟ لكن أن تتجرأ فتبدع وتضلل وتسبق علماء العصر وتدعي علما وغيرة على السنة، إنما أوتيت من قبل عقلك ومن قبل هواك، وإلا فانا نأتي إلى العلماء المعروفين بالذب عن الشريعة الذين زكاهم أئمة العصر، فلقد زكى هذا العالم الشيخ ربيع يعني زكاه علماء العصر، زكاه ابن باز، زكاه الفوزان، زكاه الألباني، زكاه علماء العصر. حينما يخطئ في مسألة هو يجتهد فيها وذكر فيها الأثار وأقوال أهل العلم، نعم على خلاف الصواب فيما نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى به، لكن هذا ما يؤدي أن تقول هذا رجل مبتدع وضال. من الذي قال؟ يا الله أخويا بارك الله فيك، من الذي قال يعني هو مبتدع وضال ومنحرف؟ من الذي قال يا أخي؟ من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ تعرفون أحد من أكابر العصر قال هذا الكلام؟ إذا ما عرف هذا الكلام يرفع الكلام إليهم. لهذا أخواني لا تغتروا بكلام الصغار في هذا في مثل هذه المسائل، وتجمعون من هنا وهناك وترددون كلام أعداء أهل السنة من الحددية وغيرهم، وقد مات أو كاد أن يموت فيحييه أقوام ليقال في علماء العصر هذا الكلام. نحن نقول هذا الكلام ديانة، فإن القاعدة لا تضطرب، فكما تقول في الألباني وتقول في ابن باز وتقول في هذا، قل في الشيخ ربيع أيضا مثل هذا الكلام، فالقاعدة واحدة. إذا ثبت أن الرجل له قدر في الدين وأنه حفظ من علماء العصر فإنه لا يهضر لمسألة أخطأ فيها ويسلك فيها مسالك العلماء، حتى ولو كانت على خلاف السنة، طالما يسلك فيها مسالك العلماء، حتى صاروا يتكلمون في هذا الرجل بما لا يتكلمون في ابن حجر ولا في النووي ولا في غير هؤلاء. سبحان الله العظيم، ما الذي حمل الناس على الكلام بهذا المنطق وبهذا الكلام؟ فرويدا رويدا، هون على نفسك، فمن أنت؟ ونشر هذا الكلام لا ينبغي، ومن عرف بهذا الكلام فلا يدخل على صفحاته. واسمعوا العلماء، لا تسمعوا أحداث الأسنان، اسمعوا العلماء يا أخوان، ولا تتقدموا بين أيديهم في عالم عرف وأثنى عليه علماء العصر فلا تسمعوا لكلام فيه إلا إذا قام على صدق الدليل، ثم إن صح الكلام ينظر الإنسان في العالم إذا صح الكلام فيه أو كلام يخرج من السنة أم يخطأ من أجله ولا يخرج به من السنة. لابد أن نكون منصفين، وإلا أنت أخرجت من السنة وإن شاء الله، طب لماذا لم تخرج النووي وابن حجر؟ بل إنك ترد على الحددية لكونهم غالوا في ابن حجر والنووي، طب لماذا وهم أخطأوا أيضا في الأسماء والصفات؟ كل مبتدعة أيضا، وغدا ستبدع غيرهم وتبدع غيرهم وتبدع غيرهم، هو عقد إذا انفرط فلن تقف له عند حد، ستنفرض حباته. قاعدة واحدة، العالم الجليل كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر، العالم الجليل له قدر، نعم لا تتابعه فيما هو فيه، لكن أما الكلام بالتبديع حاجة عجيبة جدا، يعني كلام بالتبديع والكلام بالإخراج من السنة هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. لابد أن يسبقك علماء العصر، وإلا فبدع إذن الشيخ الألباني وبدع فلانا وعلانا، ما الذي يمنعك يعني؟ ما الفارق يعني؟ ما الفارق؟ ما الفارق؟ عندك هذا أخطأ في المسألة وهذا أخطأ في المسألة، ما الفارق؟ بل قد يكون كلام هذا أخف من كلام ذاك، ما الفارق؟ ما الفارق؟ فلا فارق. ولم يتكلم أهل العصر الكبار، طيب تتقدم أنت بين أيديهم؟ فمن أراد أن يقبل كلام قول علماء الثقات الأئمة حتى إخواني مثلا لو جاءت عبارات مهمة يعني مثلا أنا أسأل مثلا شيخ فوزان أو أسأل مثلا شيخ عباد أو كذا مثلا عن من مثلا يقول هذا فيقول دعكم هذا هذا إرجاء أو كذا أو كذا ما أنزل لأنه يتكلم عن القول ويتكلم عن كذا لكن لو سألته يعني الشيخ فلان مرجئ سوف ترى جوابا آخر فلا تأتي أنت تنتزع كلمة من هنا كلمة من هنا كلمة من كذا ثم تنزل هذه الأوصاف على المعينين وتقول بما دلوها والشيخ فلان بدع والشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا وبالأمس كنت تمدح أمر عجيب أمر عجيب خصوصا لما يكون على ألسنة من لا يعرف بعلم أصلا للأسف الشديد إخوة يقعون في شرك هذا وأنا أحذر يا أخواني من الكلام من أحداث الأسنان في الشيخ ربيع المنتشر على هذه الصفحات الآن أحذر من الدخول على هذا أحد الأخوة منذ شهر اتصل علي يستنكر على هذه الصفحات كيف تكلم في الشيخ ربيع بالأمس وصلني أن هذا الرجل نفسه هذا الشاب يتكلم فيه نفسه لأنه أنكر في الأول ثم تابع فتسرب القلب شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى صار هو يتكلم خلاص ذق إنك أنت المنحرف لما تركت كلام العلم وتتبعت الصفحات هذه التي يتكلم فيها من لا يعرف بعلم يا أخوان تكلم فيها من لا يعرف بعلم هو بيتكلم الفوزان ولا بيتكلم العباد ولا بيتكلم الحيدان تكلم عباس وزيد وعبيد ممن لا يعرف بعلم في الوضوء يا أخواني بيسألون في أحكام الطهارة يخرجون علماء الأمة عن السنة طيب ذوق يا أخويا بالأمس كان يستنكر والله يا أخواني من أكثر من شهر يتصحي ويستنكر ويريد أن أنزل براءة قلت البراءة موجودة على الموقع إلى الآن موجودة من منذ شهرين وهي موجودة الآن موجود على الموقع ثم هو بالأمس يبلغني أنه تكلم هو نفسه في هذا الرجل ليه؟ لأنك فتحت قلبك لأمثال هذا هذه الكلمات ولو تكلم العالم في العالم قد يتكلم في لحظة غضب الشيخ الفوزان سئل عن الحدادية قال ما أعرفهم وهو قدم كتبا في الحدادية قدم الشيخ كتب في الحدادية كيف لا يعرفه لكن قد تحمل العالم كلمة من الكلمات يعني مثلا واحد يسألني يا شيخ الحدادية وأنا أراك أنت لسه مبتدئ في طلب علم يعني كان الشيخ يقول روح تعلم يا أخي تسأل الحدادية روح تعلم من الأول قد يكون هذا لا محامل خاصة الشيخ الفوزان ما يعرف الحدادية ها إيه رأيك واغتر البعض وقال الحدادية كذا وكذا وصار يعني يعتبر ان من الغلو الكلام في الحدادية اهدى يا اخواني لا تأخذوا كلام الشباب الصغار لا تأخذوا كلام الشباب الصغار كل واحد يظهر غير على السنة والحق والرجال مش عارف ايه يا سلام ما شاء الله انت تعرف هذه القاعدة ما يعرفه غيرك يعني ما شاء الله على قاعدك ماذا ما شاء الله صحيح والله تصور صور ان الحق يقدم على رجال ما يعرف هذا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ربيع ولا تعرفه انت ما شاء الله تبارك الله طيب غدا سوف تتكلم الشيخ فوزان لانه لم يتكلم في الشيخ ربيع يلا اعرض الكلام هذا يلا نعم لماذا سكت علماء العصر سوف تقول غدا هذا الكلام لماذا سكت علماء العصر اين ذبوهم عن السنة يعني انت اعتبرته دينا في عنقك ان تتكلم في الشيخ ربيع غدا ستقول هذا الدين وهذا الواجب لم يقم به أكابر العصر فقد سمعنا يا أخواني مشافهة من بعض أكابر العصر كلام في بعض العلماء ولم نأخذه لأنه خرج مخرجا معينا وما نقلناه خرج مخرج معين نحن نعرفه خرج مخرج معينا وهذا بابه ينقل لك بعض البر لابد أن تستفيد منه وأن تنتفع به سبحان الله تأخذ كلام هؤلاء بعضهم في بعض حتى لو تكلم العالم أيضا حتى لو تكلم العالم تنظر تكلم بدليل وكلام يقبل، أو هذا قد يحمله غضب أو يحمله فلان أو علا يحمله شيء معين قد يكون طارئا، وقع من الأكابر، وقع من ابن معين، وقع من وقع من مالك، وقع من ابن إسحاق، وقع من الذهلي، وقع من هؤلاء، وقع في النسائي، وقع. فهذا باب يضبط. العالم يا اخواني المعروف بالسنة والذب عنها عالم مصون. الناس تظن كما قال البعض يقول لك انت تكلمون في الألباني يعني سياسة بس، انتوا خايفين خايفين زي واحد هذا ابن رسلان لما كلموه انه عبارة وفق تعترضون عليه، يقول لا ما نعترض. طيب لماذا تكلمتم في هشام بهذه؟ يقول اصل بيتهم الألباني بالإرجاء. قالوا له هذا كذب، ما اتهم الألباني بالإرجاء. يقول لا سيتهم بعد ذلك يعني هو الألباني مثلا أعطانا مالا أو أننا نخاف، إيه الفرق بين الألباني والقرضاوي؟ طيب لماذا خفنا من الألباني وما خفنا من القرضاوي؟ أو كما يقول البعض هذا ما تتكلمون في ابن باز وعثمين لهم ظهور، لماذا لا يتكلم في أهل المملكة لكن يتكلم في الألباني؟ الصومال ظاهر، لماذا لماذا؟ الألباني عالم رغم أنف هشام البيلي ومئة هشام بيلي. وماذا لو تكلم هشام البيلي في الألباني؟ ولا يضر الألباني ضرة، ولو تكلم هشام البيلي مئة مرة في الطعن في الألباني ما يضره. لقد تكلم من هو أكبر من هشام وما قبل كلامه في شيخ الألباني. هذا رجل نصر السنة فأعلى الله قدره. هذا الرجل يا أخواني نحن مدينون في أعناقنا دين العلامة الألباني رحمة الله عليه بما بصر الأمة بهذا الميراث العظيم في السنة. ما يبغضه إلا مبغض للسنة، أقسم بالله منذ نعومة أظفارنا ونحن نعلم هذا جيدا، وما مر على قلبنا يوما ما طعن في هذا الرجل ولا غيره من علماء الأمة. أمثال الشيخ ربيع وأمثال الشيخ الفوزان وأمثال الشيخ الأيدان وأمثال هؤلاء العلماء وابن باز والشيخ مقبل، العلماء الذين يا إخواني لهم النتاج المفروض على الأمة، شاء رضي من رضي وسخط من سخط. هو أنت من أنت يعني تتكلم في الألباني ولا تتكلم في ابن باز ولا في مقبل ولا في هؤلاء؟ من أنت؟ لهم ميراث ولهم جهد عظيم جدا لا يضرهم كلام أحد. فلا المحابي سيزيد فضلا في الألباني ولا المبغض سينال شيئا منه. إذا لم تتكلم بديانة أنت الخسران. لكن أنا أسألك بقى يا من تنبري للدفاع عن الألباني كما يقول بعضهم الألباني خط أسود، طب نحن نطالبك شوف يتكلم عن الألباني كهذا ويعني يمدح أكابر الأمة وفي نفس الوقت الذي يتهم علماء المملكة القاطبة بأنهم الإخوان تلعبوا بهم وما كانوا يعرفون وما كانوا يفعلون وما كانوا مش عارفين حتى جاء مش عارف كذا، وكما تسمعون من هذا الجاهل المتعالي. والفوزان لما تكلم بهذا الفوزان ما أدري والفوزان، ويطعن في الفوزان من طرف خفي ويلبسون على الأمة. فلا يأتي العالم إذا زل أو أخطأ في مسألة أن تقيم الدنيا ولا تقعدها ثم تبدع من غير أن يتكلم علماء العصر. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا. على فكرة نحن نتكلم يعني في هذا عن شباب ربما مدحونا، يعني ربما مدحونا وأثنوا علينا، لكن ما نقبل هذا. إنما هي قاعدة العلم التي لا تبقي صلات إلا لرحمه وإلا لقاعدته. حتى لو تكلم فينا الشيخ ربيع وهم حرصوا جدا أنهم يأتون بكلام من الشيخ فينا، حتى لو تكلم فينا الشيخ ربيع هذا الكلام موجود ونقول غفر الله لو تكلم، واخد بالك إن تكلم بدليل قبل وإما إذا تكلم بغير دليل ما يقبل. لكن هو العالم، هذه قاعدة وذي قاعدة. الإنسان لا يكون صاحب هوى يا أخواني. إن مدحه طالب ثم طعن في أكابر الأمة خلاص نقبل طالما بيمدحني خلاص لا تعلق. كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف هذا؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ فاحذروا مثل هذه الاتجاهات ومثل هذه الأفكار والأقوال والطرق، إنما اتبعوا طريقة أهل العلم، طريقة الراسخين، واعلموا أن من ثبتت إمامته وعدالته وعرف بذبه عن السنة أن له عرضا مصونا، فلا يقبل كلام فيه إلا بدليل كالشمس ولو صدر من عالم. قاعدة سهلة طبقها، بارك الله فيك، طبق هذه القاعدة. فأنا أطلت الكلام بعض الشيء في هذا الباب وفي تلك المسألة حتى يعلم طلابنا الذين نحسبهم إن شاء الله على الرشد إن شاء الله، والله حسبهم، حتى يعلم طلابنا كيف تكون المسالك مثل هذه المسائل، ولا يتم اصطياد أحد بدافع الغير على السنة، بدافع الغير على السنة. نعم، رد الخطأ، رد الباطل، لكن زد العالم بالميزان الشرعي الصحيح الذي سلكه العلماء رحمهم الله تعالى مع سادات الأمة. ولهذا يقول ابن عبد البر: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك قبل كلام بعضهم في بعض وهم علماء أجلة ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا. وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، الله أكبر، ومن عكرمة؟ أليس إماما في الأمة معتبرا؟ أليس عكرمة العالم النحرير الإمام؟ ومع ذلك إن قبل كلامه في سعيد فأسقط سعيدا، أحد الفقهاء السبع الأعلام أسقط سعيدا لكلام عكرمة، لضل ضلالا مبين. وإن قبل في الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل، لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. أحسن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأفاد. وليعلم الجميع أن هذه القاعدة في من ثبتت إمامته وعدالته وعرف بالذب عن السنة بطريقته ومنهجه إنهم علماء السنة، أما أهل البدع والأهواء فلا يقارن بين خير وشر عندهم، فالشر فيهم غالب ولا مدحة لأحدهم حتى لا يغتر أحد ببدعتهم، إنما الكلام هذا في من صان السنة فصانته السنة. والذين أثنوا، يقول ابن عبد البر، والذين أثنوا على سعيد أي بن مسيب وعلى سائر من ذكرناه أي الشافعي ومالك وأحمد وكل هؤلاء، وعلى سائر من ذكرناه من التابعين وأئمة المسلمين أكثر من أن يحصوا، وقد جمع الناس بفضائلهم واعتنوا بسيارهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائلهم وفضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وفضائل من؟ أبي حنيفة. سبحان الله، بعضهم كفره الآن، الأول تبديع والثاني تكفير، تكفير، يكفرون أبا حنيفة. وعنى بها ووقف على كريم سيرهم وسعى في الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم في علمهم وفي سمتهم وهديهم، وسعى في الاقتداء بهم وسلوك سبيلهم في علمهم وفي سمتهم وهديهم، كان ذلك له عملا زاكيا، نفعنا الله بحبهم جميعهم. ولهذا سقط ابن عبد البر عند الحدادية، ثلاثة سقطوا، ابن عبد البر لكلام هذا، والذهبي لتقريره هذا، وابن تيمية لتقريره في رسالة رفع الملام، سقط هؤلاء عند الحدادية، سقط هؤلاء عندهم، فلا ابن عبد البر ولا الذهبي ولا من، ولا ابن تيمية ولا غير هؤلاء، كما يشير إلى ذلك الحجي، وهو مع ذلك يمدح ابن باز. طب ابن باز يمدح هؤلاء، لماذا تمدح ابن باز؟ ها؟ لماذا تمدح ابن باز؟ كيف تمدح من مدح هؤلاء وأنت تضلل؟ وكما رد علينا بعض هؤلاء الأقزام على صفحته، وما قبل منا كلامنا في الشيخ الألباني، بل يقول هو جهمي ويلزمنا أن نقول هو جهمي، فوقعنا بين أحداث أسنان، قوم يقولون كيف تقول العبارة هذه كذا، وقوم يقولون كيف تقول العبارة هذه كذا، قوم يتهموننا بأننا قلنا هذه العبارة، وقوم يتهموننا بأن قلنا هذه العبارة، هذا يلزمنا بأن نقول هو جهمي، وهذا يلزمنا بأن نقول لا بد أن نقول هذه العبارة لم تكن من عبارات المرجئة. سبحان الله، ولو عرف هؤلاء الأقزام العلم وقاعدته ولزموا العلماء وأخذوا العلم على طريقي لما قال هؤلاء هذا. نعم، قال الثوري: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نظر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات. انتبه، بارك الله فيك يا أخي، انتبه، كلام غالي، والله كلام غالي، سنقتصر عليه اليوم، اسمع. ومن لم يحفظ من أخبارهم، عرفت ليه العداء مع ابن عبد البر؟ ما كل واحد يعادي من يخالفه، ما احنا قلنا أخواني دول طلاب اعتقاد، دول طلاب اعتقاد مسبق، دول ليسوا طلاب علم، لو طلاب علم هيأخذ من عبد البر ما صح، ويأخذ من الذهبي، ويأخذ من ابن تيمية، ويأخذ من هؤلاء. يقول: ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نظر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات، صار هذا علم فقط، يأخذ كلام عكرمة في سعيد، ويأخذ كلام نعيم في الشافعي، ويطعن ويقول أنا أتبع أكبر العاص، أنا متبع لابن معين، أنا متبع لعكرمة، أنا متبع لكذا. اتبعتهم في ماذا؟ فيما قرروه وقالوه، ولا فيما قالوه حالة غضب أو شيء معين لدافع من الدوافع؟ ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما نظر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات، دون أن يعن بفضائلهم، ويروي مناقبهم. اسمع الحكمة، حرم التوفيق، حرم التوفيق، ودخل في الغيبة، وحاد عن الطريق. فمن لم يحفظ إلا مثل هذا حرم التوفيق، ودخل في الغيبة، وحاد عن الطريق. فمن لم يحفظ إلا هذا الوارد عن الأكابر، هذا الوارد عن الأكابر، ليس سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان، لا ده عن أكابر، لكن في حال لا يقتدى بهم فيه. فمن جعل هذا علمه وفقه حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. الله، الله أكبر، الله أكبر. هذا العلم له صيانته يا أخواني، علم الجرح والتعديل، هذا علم عجيب. السلف رحمه الله تعالى صانوه كل الصيانة، صانوه. أرأيت عظم الكعبة؟ أرأيت مكان الكعب، مكانة الكعبة التي جعلها الله عز وجل قياما للناس؟ رأيت عظمها؟ أرأيت أن الله صانها؟ كم صانها؟ ولم يسلط الله عليها إلا يوم أن لا يوجد مؤمن على وجه الأرض، فلا طائف يطوف بالكعبة، حينئذ يسلط الله على الكعبة من ينقضها حجرا حجرا. أرأيت صيانتها؟ ولكن من مسها تبركا بها وبأحجارها قلنا تعديت وحدت عن الطريق، إلا ما ورد مسه في السنة، ومن دعا أحجارها فقد أشرك بالله، ومن لم يفعل فيها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاد. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا في الكعبة، كذلك في العلماء الذين صانهم الله واستشهد بهم على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، ولكنهم العلماء الذين لا يتبعون في الزلات. فحسبك من العلماء أن تقتضي بما هو محل الاقتداء، فإن زل العالم وكبى الجواد وتعثر الفارس فادعوا الله له وترضى عنه وترحم، ولا تتابعه في عثرته ولا تنزلق في مزلته. هكذا قعد لك العالم نفسه وأصل لك العالم بعلمه، فقل فيه الحق. فمن لم يتبع هذا المسلك حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وفي ذلك كفاية، وقد أكثر الناس من القول في الحسد نظما ونثرا، وقد بينا ما يجب بيانه في ذلك، وأوضحته في كتاب التمهيد عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تقاطعوا، وأفردنا للنظم والنثر بابا في كتاب بهجة المجالس. ومن صحبه التوفيق أغناه من الحكمة يسيرها، ومن المواعظ قليلها، إذا فهم واستعمل ما علم، وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. ساق بسنديه عن أبي داود قال: رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما. وساق بسنديه عن الأوزاعي قال:
كانوا يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه. هذا الحقيقة باب عظيم جدا، أحسن وأبدع وبرع فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وصدق إذ صدره بقوله: قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها من ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنيئا لكم يا أخواني، هنيئا لكم العلم. والله سبحان الله، شوف لابد الدروس، احضر الدروس، اوعى تغيب، اوعى، اياك هتسكن نفسك فين؟ هتعرف هذه القواعد فين؟ هتعرفها فين؟ هتأخذها من مين؟ تأخذها ممن يجمع لك من هذا الكتاب الأثر الذي يريد الطعن في سعيد فيأخذ من هذا، يريد الطعن في مالك فيأخذ من هذا، ثم يجمع لك بحثا واسعا في الطعن على أئمة السلف وبالدليل. أنا ما هذا ليس كلامي، كلام عكرمة، هذا ليس كلامي، هذا كلام مالك، هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن إسحاق، هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن معين. ألستم تقولون سبع العلماء؟ هؤلاء هم العلماء. ولكن احذر علما يعيشك في نص واحد: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن فيكفر أصحاب المعاصي، أو علما يعيشك مع نص واحد لا يضر مع الإيمان معصية، لأن النبي قال: وإن زنى وإن سرق. وعش مع علم متكامل يعطيك إياه الراسخون، يقولون لك: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وإن زنى وإن سرق. يقولون لك النصين بالفهم المستنبط الصحيح. احذر أن تكون كالذبابة، احذر أن تكون طالب مسألة، احذر أن تكون طالب نتف وتجمع أبحاث، جمع أبحاث، ما شاء الله عليك، يا سلام، نحرير، وتترك كتبا جمعت بين دفتيها الهدى متكامل، الجمع، الإنصاف. احذر هذا. فمن حرم هذا فقد حرم التوفيق وحاد عن الطريق. من حرم المسالك، مسالك العلماء، فقد حاد عن الطريق. فاحذر هذا، بارك الله فيك، احذر هذا. فالعالم له قدره، إذا كان ممن يذب عن السنة له قدره، له مكانته، له كذا، وفي نفس الوقت الشريعة لها قدرها، لها عظمتها، ولا تعارض عندنا بين الذب عن الشريعة والذب عن العالم، لا تعارض أبدا. لا يزن زنح نازه ومؤمن، وإن زنى وإن سرق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنحفظ العالم قدره، ولكن في نفس الوقت لا نتبعه على زلته وخطئه. لكن هذا في من، نكرر ألف مرة، هذا ليس مع مطلق الناس، هذا مع من عاش ظهره معروفا بالذب عن السنة وتنقيتها والعيش معها والحياة عليها، كأحمد والسفيانين وابن شهاب ومالك والشافعي، كل هؤلاء، وابن تيمية وابن القيم وابن رجب والمزي وابن كثير وابن عبد الوهاب وأبناء ابن عبد الوهاب وأحفاد ابن عبد الوهاب وابن باز والألباني ومقبل والعثيمين، كل هؤلاء أئمة هدى. إذا سمعت الرجل يطعن في هؤلاء فاعلم أنه صاحب هوى، وإنما لعب الشيطان في رأسه مزينا له عمله. ولقد قال ربنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسب أنه يذب عن الشريعة، يحسب أنه يقدم الحق على كلام الرجال، يحسب أنه لا محابة في دين الله، ويقدم هذه القواعد التي هي في نفسها صحيحة وهي حق، ولكن أراد بها باطنا حين أسقطها على غير طريقة أهل العلم. وأسعد الناس بالحق في كل مسألة من سلك مسالك القوم وكان وراء من هم جنة له وهم العلماء، فاتبعهم وعرف طريقهم واحتمى بهم وقدم أقوالهم وصار على طريقتهم، قعد القواعد فلا تناقض أبدا، لا تناقض عنده، ولا يقال له لما قلت هنا ولم تقل هنا، وإنما ما قاله هنا هو الذي قاله هنا، فلا يتناقض، لأن العلم إذا خرج من مخرج صحيح فلا تناقض فيه. لكن متى يقع التناقض؟ إذا خرج على غير مخرج واتبع الإنسان فيه غير سبيل المؤمنين. واضح إخواني؟ هذا درس لو لم نستفد في السنة سنة 1435، لو لم نستفد إلى هذا المبحث عند الحافظ بن عبد البر الحقيقة، لو لم نستفد إلى هذا المبحث لكفانا والله، والله لكفانا لكفانا. فكيف مع كل كتاب تجد مثل هذه الأبحاث النفيسة؟ لهذا أخواني نحن ينبغي أن نتواصل بالاجتماع على هذه الكتب والاجتماع على العلم، لا تضيع، لا يلعب الشيطان في رأسك أبدا، لا تبتعد عن هذا المعين الصافي. كل كتاب يا أخواني، كل كتاب والله، يعني لئن قلت مثلا أنا عندي 100 كتاب كيف يحضر 90 بس؟ بركة. أما أحضر 90 كتاب من 100، شوف 99 من 100 خسرت كتابا. أنا أقول لك خسرت كتاب، أنا أقول لك خسرت كتاب. لو حضرت أنت 99 كتاب إلا كتاب ابن عبد البر هذا المبحث هذا خسرت، بل لو حضرت الكتاب كله إلا هذا المبحث لا شك أنك خسرت. وليس باللازم أن تخسر خسارة تأثم بها، لا، ما كان السلف يحسبون الخسارة بما يساوي الإثم. واحد يقول لك يعني يجب، يعني أنا آثم؟ لا 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 لا، الخسارة فوات خير، فوات خير. كل غلام يا أخي مرتهن بعقيقته، كم فوت ترك العقيقة عن أبنائنا من الخير ما لا يعلم إلا الله، والعقيقة سنة ولا واجب؟ يأثم الإنسان؟ ما يأثم الإنسان، لكن حرمنا، الله أعلم كم فوتنا. ولهذا أفضل ما قيل هو هذا، مرتهن أي محبوس عنه من الخير ما لا يعلم إلا الله، وإن كانت العقيقة سنة. ولهذا قال الرجل لما تبع ناقته ويسمع العلم، فضلت الناقة تبعها، قال ليتني تركتها أصلا، يعني أنا فتني فتني الكثير والكثير، رحت أجيب الناقة ليتني تركت الناقة أصلا. طب هو آثم يعني؟ هو في المجلس أصلا ما آثم ولا شيء، لكن فاته خير. واحد يروح الحمام فاته حديث، فاته تعليق، يا الله خسر. آثم يعني؟ ما هو بآثم يا أخوان، ليس آثما، خصوصا أصول العلم. يعني هذا الكلام اللي هي مثل هذه المباحث، هذا حقيقة، هذه أصول العلم، هذه أصول العلم، هذه أصول العلم التي تنظم مسلكك. إن حدثت يوما ما لعل الله يبارك بك، يبارك فيك يوما ما، يبارك فيك إن تصدرت، يبارك فيك وتكون صاحب مسالك، ما لا تضل أصحابك وطلابك. ما ممكن أنت تبقى قاعد على الكرسي زي ده وعمال تضل علماء طلابك، تعال فلان احنا ما نقبل فلان وقع في خطأ، يبقى كذا التفريق بين الزلة والانحراف هذا تفريق حادث، دعوكم من هذا. طيب ابن تيمية، من قال قبل ابن تيمية؟ هل سبق ابن تيمية أحد؟ دعك من ابن تيمية، هل سبقه أحد؟ تقوم أنت تقول يا ما شاء الله ما شاء الله، زي أحد يعني إخوانكم أيضا، أو أحد يعني الإخوة مثلا يأتينا ماذا يقول الحديث هذا، نقول مثلا حديث كذا عند مسلم، يقول يعني هذا عند مسلم لكنه ضعيف، كل يوم عند مسلم ضعيف، ما شاء الله خلاص سيبنا مسلم، ما عاد مسلم خلاص، ما عاد كل مسلم يعني. يا ابني افهم القاعدة يا حبيبي، علمك العلماء 1000 مرة يا أخي، يا أخي الحديث هذه إن ضعفتها لرجل، قلنا يا أخي القاعدة مسلم لما يخرج لهذا الرجل المتكلم فيه إنما أخرجه فيما لا يطعن فيه من أجله، يا أخي افهم القاعدة، أنت ملك تحكم على الإسناد كذا مجرد، يا أخي في قاعدة علم يا أخي، خلاص مسلم على بخاري على كذا على فلان، القداسة التي حفظناها عن الأمة راحت والله يا أخوان، والله لو يثبت هذا الكلام أنا عن نفسي أشك، كل يوم حديث، كل يوم حديث، كل يوم حديث، كل يوم حديث. ايه ده ايه ده؟ لا رويدا شوية، يعني شوية شوف العلماء تكلموا بايه. طب هل هذا فعلا مما ينتقد ولا ما ينتقد؟ فنتبع المسالك، مسالك اهل العلم في كل هذه الابواب. فانت اخشى تكون طالب في يوم من الايام تجلس تتصدر، وممكن تكون رجل سلفي وتعلمت المعتقد السلفي، لكن مسالكك مسالك مشكلة. يعني احد اخوانكم اخبرني امس ان بعض الناس درس هنا ونزل الى بلده صار تكفيريا يكفر وكذا، هذا بمسالك، بمسالك. بعض الناس كان يدرس قواعد التكفير وطيب وكذا، الآن يقول داعش يا أخي، يثنى على داعش ولما تكلم عن إخراج النصارى قال هذا عزة للإسلام. منين أوتي هذا الرجل؟ منين أوتي هذا؟ منين أوتي؟ إنما هو شاة انحرفت عن ركبها فاصطادها الذئب فمهما صرخت لا مغيث. لهذا رأينا بأعيننا، بأعيننا هذه، بأعيننا علماء لهم حلق يتصدرون عشرات السنين لا يستغنون عن حلق أهل العلم. ابن باز يا أخوان جلسنا عنده وعمرنا بالضبط 27 سنة، 27 عاما، احنا 27 ونجلس بجوار من بلغ 70 وأكثر من 70، 70 سنة. يعني احنا 27 سنة واللي بجوارنا اللي يقفز على رؤوس الناس ليقرأ على الشيخ فهد الحمين هذا كان حوالي 75 سنة. شوف انت ترى انت في حلقة انت طالب جالس 27 سنة ويقفز الحمين ليقرأ على ابن باس في إغاثة اللهفان، ويقفز عبد الله القصير حوالي 67 وقتها سنة مثلا تقريبا او 65 سنة يقفز ليقرأ على الشيخ في السنة البغوي، ويأتي الرشحي كان حوالي 60 سنة وقتها أو 65 سنة يقرأ على ابن باز في النسائي، ويأتي البراك كتفه بكتف ابن باز رقم واحد على يده اليمين، رقم واحد جنب الكرسي، ربما تناقش في المسألة أحيانا ثلث ساعة. ويأتي هذا كبار يا أخوان، الواحد كان يستحي من نفسه 27 سنة وهؤلاء كم 60 سنة، يعني وأقسم بالله هذا اللي كان وراء أمامي بينتهي ابن باز يخرج الناس طائفة تخرج مع ابن باز وطائفة تخرج مع البراك وطائفة تخرج مع فلان وفلان، يعني هم شيخ يستفتون، يعني ابن باز يخرج من باب والناس وراه ودول يخرجون من باب، اللي ما يدرك ابن باز يدرك فلانا. مشايخ يا أخواني، مشايخ، مشايخ في حلق ابن باز، ابن باز يخرج من هذا الباب والناس تدعوا هنيئا لمن يدركه واللي ما يدركه يلحق فلان قبل ما يركب سيارته وفلان قبل ما يركب سيارته وفلان. علماء مشايخ يحضرون، يحضرون بركة، بركة. الإنسان يتأدب، ولهذا أما يشوف المناظر هذه يعرف قدره. لكن المشكلة إذا أنت من الكتاب على الترابيزة على طول، من الكتاب على المنصة، من الكتاب على الشيخ والعباية والبتاع، خلاص مرة واحدة، مرة واحدة كده، مرة واحدة خلاص انت بقى يعني لينا ولهناك. هذا تراه امامك، هذا تراه امامك. فهذه قاعدة العلم المسالك، ولهذا الخوف عليك ليس يوم ان تتعلم، الخوف عليك يوم ان تتصدر. تتصدر باي منهج؟ احنا عاوزين انت جلست عند ابن باز، عاوزين طريقة ابن باز، طريقة العثيمين عشان تنفع طلابك. ولا خطر جدا يا اخوان، انا معايا سياره يا اخوان، انا معايا سياره، سياره مرسيدس احدث موديل بمليون، لكن السياره دي ممكن تكون قبري ادخلها في حائط او اسير بها في سيري الطبيعي. صح صح، ليس الشان هو ان تحوز سياره متكامله. يمكن انا الوم واحد مثلا حصل سياره ما اطمأن على العجل ولا اطمأن على الكذا فحصل حادث بسبب هذا، لكن انا اعطيك سياره خلاص، سيارة أحدث موديل، اطمئن أنت أول من يقودها، لكن كيف تقودها؟ أنا جيت من عند ابن باز يا أخوان، أنا جيت مثلا من عند العثيمين، أنا جيت من كيف أقود بقى، كيف أقود، كيف أعلم، كيف أحفظ، يحفظ الله بي طلابي وأرشد وأوجه وأستغل هذا الأثر في التعليم والتعميق وأبعد عن الانحراف وأسباب الهلكة وأضع على النصاب هذا كيف؟ كيف؟ طيب أنا تعلمت علم سلفي، نعم تعلمت على كبر العصر، لكن قد أضر، قد أضر أكثر من أنفع، قد أعجب بنفسي، قد أحرفك، قد أستغل هذا في جانب غلو، في جانب غلو. قد أقول لك قوم الليل ولا تنم، صوم النهار ولا تفطر، اعتزل النساء، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال تعالى مثل هذا فليعمل العاملون، افعل هذا. وأنا ما أدري أنني أحرف، أنني أعلمك الانحراف بسببها، ما أدري، تعلمت العبادة والهمة في العبادة لكن وضعتك على غير الطريق. قد أعظم فيك قدر العلماء لكن تصل إلى الغلو، قد أعظم فيك قدر الدليل فتصل إلى امتهان العلماء. كيف أجمع لك حساس يا أخواني؟ أنت على الصراط، والصراط عليه خطاطيف وكلاليب تشد، فمر كالريح ومر كالبرق ومر كجويد الركاب. ورجل يحبه، فهذا طريق دقيق جدا، دقيق دقيق دقيق، ما يسلكه بهداية إلا من وفقه الله وهداه الله سبحانه وتعالى. ليس كل من جلس عند عالم أو تعلم علما سلفيا مجردا عن طريقة السلفي ينجو أبدا، قد تكون غدا تكفيريا، وقد تكون إفساديا، وقد تكون وقد تكون وقد تكون. لهذا كانت الحاجة إلى الظهر الطويل في ملازمة أهل العلم، كانت الحاجة وأنت تدرس أن تلزم الحلق أيضا حتى تتعلم فيها كل يوم طريقا ولبنة ومسلكا ترى عالما كيف يتعامل مع فتوى. أنا لو ما مثلا حينما أرى شيخ الفوزان فقيه العصر بحق، من فقهاء العصر بحق، حينما أرى يوسف في مسألة في الطلاق يقول سل ابن باز، هذه ألا يا أخواني تبني فيها لبنة عظيمة، تبني فيها. أنا لو ما سمعتها وما رأيتها خسرت هذه اللبنة. فلا يزال الإنسان على خير ما لزم أهل العلم، كتب أهل العلم وطريقة العلماء، وهذه هي أصل العلم. لا تظن ذلك فرع العلم، ولا تظن ذلك من قبيل الاستحباب، لا أبدا، هذا هو الصراط الذي ينبغي أن تمشي عليه وأن تلتزمه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم مسالك العلماء الراسخين الناصحين الذين ترضت الأمة عليهم لجهادهم وذبهم عن السنة. وأسأل الله لا يحرمنا نعمة الكتاب السلفي، أسأل الله لا يحرمنا هذه النعمة العظيمة يا أخواني. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل صدورنا أوسع الصدور انشراحا للسنة وأهلها، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.